هذا اليوم أيضا أسوة بالأسبوعين الماضيين، لا بأس نعيش بعض الملاحظات المتفرقة السريعة. يبدو أن هذا الأسلوب أسلوب أيضا لقى استحسانا من قبل الأخوة المؤمنين في حديث جمعة، في حديث واحد تذكر نقاط عديدة. النقطة الأولى بالنسبة إلى إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، دقائق وحق الإمام أعظم من ذلك، نؤديه إن شاء الله في حديث قادم في الاحتفال. لاحظت أنه عندما تذكر سيرة الإمام العسكري عليه السلام لفت نظري مطلب ملفت في حياته عليه السلام. يقال أن أم الإمام اسمها سليل زوجة الإمام الهادي أبي الحسن صلوات الله عليه. عندما وصف الإمام أمه سليل يقول الإمام الهادي عليه السلام قال عن سليل: مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس. الآن العبارة إما عند الإمام الهادي أو العسكري. النقطة المهمة في حياة هذه السيدة الجليلة هكذا ورد في التأريخ، كانت أم الإمام العسكري عليه السلام مفزعا للشيعة بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام. هذه المرأة الجليلة كانت مفزعا للشيعة، هذه العبارة أرجو الالتفات إليها من قبل الأخوات المؤمنات، أن الله عز وجل يقول في كتابه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا دور المرأة في حياة المؤمنين وفي حياة الحركة الثقافة الإسلامية. إذن لا مانع أن تبلغ المرأة مبلغا تكون على الأقل مفزعا للنساء، ومن جنسها تكون لها الدور الفعال في إشاعة الهدى في حياة المؤمنين. إذن إخواني وأخواتي، هذا هو الدور الملقى بعاتق المرأة المؤمنة، نساء وبنات علينا أن نعمل في هذا المجال. وقسم من ثقافة المرأة وعلو المرأة يكتسب من قبل الرجل نفسه. مع الأسف رجالنا، نحن الرجال نهتم بسكن الزوجة، بثوبها، بعلاجها، بما يتعلق بهذا الظاهر، أما ثقافتها، فقهها، علمها، تربيتها، علمها في التربية، علمها في معاشرة الأرحام، ما عليها وما لها من الحقوق، لا نفكر في هذا الجانب أبدا. إشارة عابرة، وأنتقل إلى باقي نقاط حديثنا في هذا اليوم. كما قلنا ومضات سريعة لبعض ما ينبغي أن نلتفت إليه في حياتنا، اخترت لكم اليوم أيضا مجموعة من الملاحظات التي أراها نافعة بإذن الله تعالى، وهو التعامل العاطفي مع الآخرين. ملاحظ في هذه البلاد والبلاد المشابهة، نلاحظ أن هناك نوع من أنواع الجفاف العاطفي، نوع من أنواع الخشونة العاطفية. لا أدري طبيعة البيئة الصحراوية، جفاف الطبيعة، الحرارة الزائدة، لا أدري. في بعض البلاد معروفون بأن عندهم نوع من أنواع الرقة العاطفية، الرقة الجبلية، الرقة الجبلية الطبيعية، نساء ورجالا. ولهذا نلاحظ في بعض البلاد النساء في تلك البلاد سريعات التأثير على من يتصل بهن لما لهن من الجو العاطفي. نلاحظ أن نحن في تعاملنا مع بيئتنا، مع الزوجة، مع الأولاد، نعيش حالة من الخشونة. يعني الأب في المنزل عندما يأتي بعنوان الحاكم، بعنوان الرئيس، بعنوان الملك. ولهذا نلاحظ أنه هناك جو من أجواء الرعب والخوف. نلاحظ بعض الأوقات الولد يلجأ إلى شخص آخر، الزوجة تبث همومها إلى امرأة أخرى، إلى رجل بعض الأوقات، لأجل ماذا؟ أنها تخاف من سطوة الرجل. والآن لأن كانت المشكلة في جانب الزوجة محلولة إلى حد ما، قد تلتجئ الزوجة إلى أمها إلى أبيها إلى أخيها، بالأخرى تعيش الأجواء النافعة مثلا، ولكن مشكلة الأولاد. نلاحظ علاقة خشنة، أسلوب الأمر، النهي، العقوبات التي لا تتناسب مع الذنوب. نحن نعلم أن الله عز وجل رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن القلم مرفوع، أنا أعاقب الطفل لبعض الأخطاء السهوية، كسر إناء في المنزل، خطأ غير عمدي، الطفل بذل جهده في الدراسة ولم ينجح مثلا. نلاحظ بأن الآباء ما يعيشون الجو العاطفي أبدا. ولهذا نراجع القرآن الكريم، القرآن جعل الأصل هو اللين، جعل الأصل هي العاطفة. ما أظن في مخلوق على وجه الأرض ارتكب جناية كجناية فرعون. ولهذا عندما يقال هذا النظام نظام ظالم، يقال نظام فرعوني أو فرعون ذلك البلاد، يضرب به المثل في التسلط والجبروت. فرعون الله عز وجل يعلم بأنه سوف لن يهتدي أبدا، ولكن عندما يؤمر موسى بالذهاب إلى فرعون، ما هي الوصية الإلهية لموسى وهارون؟ يقول الله عز وجل لموسى ولهارون: فقولا له قولا لينا. قولا له قولا لينا، لماذا؟ لأجل أن تكون هذه سنة في الأرض، مو مشكلة فرعون. فرعون معه حاشية، معه ناس يفكرون، عندما يرون موسى يتكلم بهدوء بضبط أعصاب بقول لين، الآن فرعون لا يتأثر، ولكن مع من فرعون يتأثرون. وهذا الذي وقع بالفعل، سحرة فرعون المتمردون. نحن نعلم أن السحر من الكبائر، وخاصة السحر الذي يوضع في خدمة الطاغوت لضرب الشريعة ولضرب خط الهدى، ومع ذلك نلاحظ هذا الإيمان الصلب في سحرة فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. كان جوابهم: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إذن القول اللين أولا يؤثر على الذين يستمعون القول اللين ولو لم يكونوا مخاطبين، وثانيا يعطي وجاهة للمتكلم. أنت تعلم أخي العزيز، عندما ترى موقفا يثير الغضب حقيقة، يثير الغيظ، بعض الأوقات الرجل يرى من زوجته ما يثير غيظه، يرى من ابنه ما يثير غيظه، عندما يكظم غيظه أسوة بإمامه موسى بن جعفر المسمى باسم الكاظم عليه السلام، أتعلم رصيدك في نظر الزوجة والولد كم يرتفع؟ قد لا يتظاهر بشيء، قد لا يمدحك على هذه الصفة، ولكن يكن لك الاحترام البليغ في أعماق وجودك. وهذا الذي لاحظناه في التعامل في الدوائر الحكومية وفي الشركات، الموظف الصالح المؤمن الذي يعمل بنزاهة في عمله ولو لم يكن مرغوبا من بعض الجهات، ولكن في المآل الأخير يقدر ويرفع من درجته، والله عز وجل يعز من يشاء باستقامته. إذن إخواني، نجعل الأصل في حياتنا هو اللين. أنا عندي مقولة أقولها للإخوان، أقول بأن اللين قابل للتدارك والقضاء، قضاء عما في الذمة. إنسان لان مع زوجته سنوات، اليوم يقرر أن يغير المسير ويستعمل الشدة والغلظة، له ذلك، في أي يوم له حرية أخذ القرار. أما العكس، الرجل الذي عاش مع زوجته مع ذريته وهو يستعمل الأسلوب الفرعوني في التخويف، هذا لو لان يوم من الأيام لينه لا يقبل، لينه علامة الضعف. يقول: نعم الآن بلغ ما بلغ من السن، الآن عنده ظروف نفسية اقتصادية، في الواقع انجبر أن يرجع إلى بيته وأسرته، يساء تفسير هذا اللين. أما العكس، الإنسان اللين، ولهذا يقال في بعض النصوص: اتقوا غضب الحليم. الحليم إذا غضب يغضب بحق، وغضبه غضب مستند إلى الله عز وجل، لأنه لا يغضب إلا في موقع الغضب. إذن أعزائي إخواني، ولهذا نلاحظ أن في الروايات تقول بأن قبلة الصبي فيه حسنة، فيه أجر، حركة غريزية فطرية، من منا يحتاج إلى أن يحث على أن يقبل طفله؟ ولكن تأتي الشريعة تقول أن هذا العمل الغريزي الفطري، أنا كرب العالمين أثيبك على هذا العمل لأنه كاشف عن الرحمة. في بعض النصوص تقول بأن الذي يسكت اليتيم، طفل صغير يتيم فقد أباه هو اليتيم الشرعي، عندما يسكته الإنسان ويشفي غليله ويسكن من روعه، تعرفون النبي صلى الله عليه وآله جعل كافل هكذا يتيم معه في الجنة كهاتين، وقرن بين إصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أخواني، وخاصة أصحاب العمل، وخاصة لاحظنا في عالم المقاولات والمهندسين أسلوب التعامل مع العمال أسلوب معروف، كله السب والتحقير وبعض الأوقات التطاول باليد وغير ذلك. إخواني علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة، ونعوذ بالله إذا وصلت القضية إلى مستوى الملكة. في بعض الناس حتى لو أراد أن يتكلف اللين أو يتكلف الابتسامة بعد لا يمكنه ذلك أبدا، شكله شكل، حتى في الأعراس ترى شكل إنسان ملؤه الغضب والغيظ، والعكس في بعض المؤمنين في أحلك الظروف وهو يعيش هذه الحالة من الارتياح النفسي المنعكس على كيانه. هذه نقطة من النقاط، وعدناكم نقاط سريعة متنوعة. أنتقل إلى موضوع آخر متباين تماما مع ما قلناه أخواني، مسألة أدب دخول المساجد. أيضا هناك شكاوى من الإخوان، حقيقة مساجدنا لا تعبر عن دور العبادة كما أراده الله عز وجل. يعني عندما ندخل المسجد، هذه القاعة المباركة، لا نلتفت إلى أن هذه القاعة، هذه الجدران الأربعة، بيت من بيوت الله عز وجل، بيت الله بكل معنى الكلمة. لا فرق في أصل البيتية لله بين هذا المسجد وما سواه من المساجد، وبين الكعبة المشرفة. ذاك بيت وهذا بيت، نعم ذاك بيت يعظم شرفه كشرافة البيت بالنسبة إلى مسجد النبي، وكشرافة مسجد النبي بالنسبة إلى المسجد الأقصى. المساجد درجات، ولكن الأصل أنه بيت من بيوت الله عز وجل. هناك آداب ظاهرية وباطنية علينا أن نلتفت. أئمتنا عليهم السلام علمونا على الظاهر والباطن في حديث الشبلي في مسألة الحج. ألا ترون الإمام السجاد عليه السلام بإزاء كل حركة للحاج، الإحرام، نزع المخيط، التلبية، الطواف، الصلاة، يحاول الإمام أن يربط ذلك بأدب من الآداب المعنوية الباطنية. أقول كذلك في آداب متعارفة معروفة، دخول المسجد أن يكون الدخول باليد بالرجل اليمنى مثلا، الخروج بالرجل اليسرى، صلاة تحية المسجد، عدم رفع الصوت، عدم اللغو، عدم الحديث في الدنيا، وخاصة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة مثلا، الدخول بالعطر، بالثياب الجميلة إلى آخره. هذه آداب ينبغي أن نراعيها في المساجد. وأقول بموازاة ذلك الآداب الباطنية، حقيقة الذي يدخل المسجد فزعا إلى الله عز وجل في بيته، الإمام الصادق عليه السلام إذا أهمه أمر، إذا كانت له حاجة إلى الله عز وجل يدخل المسجد في الواقع متطهرا، ركعتان يصليهما الإمام ثم يطلب من الله حاجته. هل اتفق يوم من الأيام تدخل المسجد في غير أوقات الصلاة فزعا إلى الله عز وجل؟ الساعة 10 صباحا في مشكلة نفسية، جسمية، مالية، اجتماعية، تأتي في غير وقت الصلاة، تطرق باب المسجد، تصلي ركعتين لله عز وجل بالتجاء، حاشا لله عز وجل أن يهمل حاجة هكذا إنسان. تأتي في ساعة من ساعات الليل، ساعة من ساعات العصر مثلا، بعنوان الالتجاء إلى أي بيت من بيوت الله عز وجل، تطلب من الله عز وجل فكاك رقبتك من النار وقضاء حوائجك. قبل أيام كنت أقرأ الحديث الشريف أن الملائكة تقف على باب المسجد تسجل أسماء الداخلين الأول فالأول، ليس الذي يأتي مع الأذان كالذي يأتي قبل الأذان بفترة. هؤلاء كل هذه الأمور في حساباتها، ومن يعمل مثقال ذرة. المهم إذا صعد الخطيب للحديث طووا صحفهم وأخذوا يستمعون. ملائكة، ملائكة الرحمة، هؤلاء المتصلون بالعرش، عندما يتكلم الخطيب يطوون صحفهم ويستمعون إلى الحديث. هكذا يراعون أدب المسجد، فكيف بي أنا وأنت الذين نحتاج إلى مراعاة هذه الآداب؟ فإذا إخواني، هذا أدب أن نعيش جو البيتية لله عز وجل. ولهذا يقال من مقاييس سلامة القلب ورقة القلب والمقبولية عند الله عز وجل حالتك في المسجد. المؤمن في المسجد كالسمكة، ماذا؟ كالسمكة في الماء، أو كالطير في القفص؟ كالسمكة في الماء. والمنافق كالطير في القفص. ولهذا الإنسان عليه أن لا يبادر من الخروج من المسجد مدام يعيش حالة روحية جيدة. في بعض الناس بمجرد أن تنتهي الصلوات وما في أمر ملزم أبدا، وإذا به يسارع إلى أين؟ إلى بيتي، وقت الطعام، وقت العشاء، وقت المسلسل الفلاني، وقت اللقاء الفلاني. أقول نتريث، يعيش الإنسان حقيقة جو الأنس ببيت الله عز وجل، تلاوة القرآن، قراءة القرآن. تعرفون من أعمال المسجد التدبر والتفكر. أنا أعرف أيام الامتحانات في بعض الطلبة كانوا يأتون إلى هذا المسجد وداخل المسجد لأجل قراءة دروسهم، يرون في تركيز أكثر في المسجد. عندما حتى الطالب يأخذ معه كتاب الرياضيات مثلا يلاحظ تركيز في بيت الله عز وجل. التدبر، التأمل، التفكر في الأخطاء، علماؤنا قالوا المحاسبة والمشارطة والمعاتبة والمعاقبة، هذه الأمور محلها المسجد ومحلها ومحلها بيوت الله عز وجل، وخاصة الأخوات المؤمنات. حقيقة أخواتي، هذا عتب من قديم الأيام، بالإشارة، بالكناية، باللوحة لا تكفي. أنا أقول الحديث أولا اسماع الصوت للرجال قدر الإمكان، نجتنب. صحيح صوت المرأة بنفسها ليست بعورة كما في كتب الفقه، ولكن الأفضل مراعاة أدب المسجد، حرمة المسجد. الكلام الزائد، الكلام اللغو، الكلام المرتفع بعد الصلاة مباشرة، إنسان يعقب يذكر الله عز وجل. علماءنا ينصحون أنه إذا جاءتك حالة الرقة والإقبال في الصلاة وغير الصلاة أكرم هذه الحالة. هذه الحالة بمثابة الضيف. رحم الله العلامة الطباطبائي كان يقول هذه الحالة ضيف، إذا أكرمت الضيف بقى وإلا ارتحل. أنت الآن من حيث من غير احتساب أحسست بجو روحي جيد بعد طول فترة، الآن لماذا تخرج من جوك باختيارك وبيدك؟ هذا إذن حديثنا بالنسبة إلى المساجد، وإن شاء الله نلتزم بها جميعا فقها ظاهريا ومعرفة باطنية. كذلك من توصياتنا في على منبر الجمعة، وكما قلنا نتكلم النقاط المهمة باختصار إخواني، مسألة النقل هذه الأيام بشكل عام. القرآن الكريم يوصينا بأن نكون صادقين ودقيقين في نقولاتنا الصغيرة والكبيرة. لطالما وقعت المشاكل والفتن بين العوائل وبين المؤمنين من عدم نقل الفكرة والقول كما ينبغي. القرآن الكريم يصرح في الكتاب الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندما الكلام إخواني سواء منك، مو في بعض الناس مشكلة حتى لا يتحمل المسؤولية، يقول قال فلان، أولا تعلم أن نقل القول أيضا نوع من أنواع التبني. عندما تنقل الكلام بإيجابياتها بسلبياتها أنت أيضا شريك في مثل ذلك، وخاصة في مجال نلاحظ حتى بين النساء. هذه الشكوى البارحة وصلت لي، في نساء ينقلن كلام على الأزواج على بعضهن البعض، هذا النقل قد تكون بذرة لإيجاد فتنة لا أول لها ولا آخر، ولطالما رأينا أنه بعض البيوت تلاشت من أثر نقل كاذب أو نصف صحيح ونصف كاذب، هذا النقل لم يكن نقلا مسؤولا. المهم إخواني، حتى في عالم الأخبار مدام في خبر لم تتأكد من، حتى خبر ما له آثار سلبية، لماذا تنقل شيئا لا تثق به أبدا؟ التأكد في النقولات. ولهذا أحد علمائنا، انظروا إلى الدقة في القول، أحد العلماء المراجع أريد أن تبعث له برقية من قبله في عزاء أحد المتوفين، أقول الدقة في الكلام. طبعا عادة يبالغون في العزاء، بلغنا هذا الخبر ببالغ الأسف، صرنا كذا وكذا، ومثلا قال له ما في داعي للمبالغات في النقل، فقط أبلغوا عزائي لهذا الرجل، أما هذه المبالغات أنه كذا وكذا، حتى لو كان متعارف. هكذا الدقة في إبداع وفي نقل المشاعر، هذا درس لنا جميعا في أن نكون كذلك. في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم طعام لبعض نساء النبي، فإحداهن لم تأكل ذلك الطعام بدعوى أن لا اشتهي. الإنسان بعض الأوقات يشتهي ولكن يستحي أن يأكل، يستحي أن يقبل الهدية، فيدعي بأنه لا يشتهي هذا الطعام. فالنبي قال لماذا؟ لماذا هذه الكذبة؟ هذه كذيبة، أن تشتهي الشيء وتقول لا أشتهي لبعض الإحراجات الاجتماعية، أيضا هذا يعتبر نوع من أنواع عدم الدقة في التعبير، هذه تكتب عليك بعنوان كذيبة. إذن نتحاشى الكذب ونتحاشى الكذيبة بشتى صوره وأشكاله. حديث أخير، نقطة أخيرة، وهذا الحديث طبعا مقال عشرات المرات مع المبالغة، ما أكون دقيق في النقل، قيل عدة مرات في هذا المكان وفي غير هذا المكان، وخاصة هذه الأيام فصول يتعارف فيها الأعراس والمجالس. إخواني مرة أخرى نؤكد على مسألة أننا مستخلفون في أموالنا، وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. لو عشنا هذه الحقيقة إخواني في حياتنا ما نحتاج إلى توصيات متكررة أن الإنسان أمين على هذا المال. هذا الإحساس له أثران مهمان. الأثر الأول أن لا تعيش حالة العجب والعظمة، وأنك قمت بعمل عظيم عندما تقدم شيئا في سبيل الله عز وجل، وخاصة في الواجب. بعض الناس يدفع خمس أمواله، زكاة أمواله، الكفارة الواجبة، رد المظالم، مجهول المالك، وكأنه فتح حصون خيبر. مال في الواقع شريك، هذه أموال الإمام والسادة، كانت في أموالك قسرا وأنت أرجعت الأمانة لأصحابها، ما الذي فعلت؟ إذا في هناك عجب احتمالي، إذا في فخر كما يقولون، في النفقات المستحبة في التطوع يأتي هذا الكلام. ولكن نفس الكلام، العبد وما ملك لمولاه، أنت بكل وجودك لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا لا داعي لهذه الحالة أبدا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إذا الإحساس بالخلافة في الأموال من ناحية تسهل عليك الإنفاق، ومن ناحية أيضا تجعلك دقيقا في الصرف. إخواني الإنسان، بعض الإخوان في الأعراس وفي الأحزان، في الأفراح وفي الأحزان، ينسون هذه الحدود الشرعية في المأكل والملبس، لا داعي لذكر بعض الخصوصيات قد ينطبق على البعض، طريقة دعوة الناس للأعراس وإلى آخره. علينا أن نراعي القواعد الشرعية في هذا المجال، وأنتم تعرفون بأنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة على الصراط حتى يسأل عن مسائل وحتى يجيب عن مطالب، منها عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما أنفقه. أين أنفقت هذا المال؟ يوم القيامة حقيقة حساب رب العالمين كحساب مسؤولي الحسابات في بعض الشركات، في مدققين يأتي المدقق بعد عشرات السنين ويستخرج الملفات القديمة لهذا المحاسب أو لهذا الذي أنفق، وإذا به يوقعه في بعض المهالك. نلاحظ بعض المحاكم هذه الأيام تحاكم الناس على ملفات قبل 20 سنة. نعم، عند التدقيق يستخرجون نقاط الخيانة. يوم القيامة كذلك عليك أن تجيب عن هذه الإنفاقات التي تنفقها في حياتك اليوم، لا حساب ولا كتاب، ولكن غدا هناك لا عمل ولكن هناك الحساب الدقيق في مثل ذلك. قبل أن أختم حديثي هذا اليوم، وخير الكلام ما قل ودل، أرجع إلى موضوع المناسبة إخواني. نلاحظ حقيقة أنه إحياء المناسبات ليس بالمستوى الذي نريده حقيقة. الآن أيام عاشوراء، محرم، صحيح هناك نوع من أنواع المشاركة الجيدة، ولكن مناسبات الأئمة عليهم السلام كلهم في العلم والفضل سواء، الإمام العسكري عليه السلام، الإمام الهادي، الإمام الجواد، كما تعلمون كلهم نور واحد، وعلى الخصوص الإمام العسكري عليه السلام لأنه والد إمامنا الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامة. أنت يوم القيامة عندما ينادي المنادي يوم نحشر كل أناس بإمامهم، إمامك الذي تحشر تحت لوائه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقال أن الفيوضات في زمان الغيبة تجري على يد إمام زماننا ولو بطلب من النبي وأبنائه المعصومين. النبي يشفع، الحسين يشفع، ولكن من خلال ولده المهدي عليه السلام الذي بيمنه رزق الورى. أقول ينبغي أن نحيي في عدة مستويات. الآن الاحتفال صورة من صور الإحياء، ما المانع في مناسبات الأئمة عليهم السلام أن نرجع إلى سيرتهم، إلى حياتهم، نذكر هذه السيرة لأولادنا، لذرياتنا، لأزواجنا. لو أن أحدنا يلتزم في مناسبة كل معصوم وفاة وميلادا مراجعة حياته من كشف الغمة، من منتهى الآمال، من البحار، من الكتب المدونة هذه الأيام في هذا المجال. الإنسان بعد سنة يملك ثقافة جيدة في هذا المجال، في مجال سيرة أئمته صلوات الله وسلامه عليه. القيام ببعض الأعمال الآن، الزيارة، زيارتهم، دفع الصدقة عنهم، إهداء الصلوات لهم، وما المانع في ذلك اليوم نقوم بعمل قضاء حاجة مؤمن نهدي ثواب ذلك إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحاول إرشاد إنسان نخرجه من ضلالته، ننهاه عن المنكر، نأمره بالمعروف، أيضا تكون ذلك مناسبة في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إنسان عنده مشكلة مع الزوجة، إذا أراد أن يتراجع قد يفهم منه ضعف، يقول أنا اليوم ببركة ميلاد الإمام العسكري عليه السلام عفوت عنك وعن سيئاتك، وهكذا الزوجة تقول لزوجها في هذه المناسبات، حركة جيدة. والآن كتابة بطاقات أعياد، تذكير بأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم. المهم نعمل أي عمل ينطبق علينا قول الإمام الصادق عليه السلام، رحم الله من أحيا أمرنا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.